بلا قيود،
برنامج واسع الطيف نطلعكم فيه على آخر المستجدات على الساحة العربية والعالمية،
حصريا من إذاعة سبوتنيك.
أهلا بكم إلى حلقة اليوم من بلا قيود، أرافقكم فيها أنا نغم كباس وأستهلها بالعناوين. الدفاع الروسي تحذر من استفزازات كيماوية في أوكرانيا، وموسكو تهدد برد قاس لمواجهة أي محاولة للهجوم على دنباس. أردوغان يحث على عودة العلاقات مع مصر. عودة العلاقات الدبلوماسية بين إيران والكويت.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نبدأ التفاصيل من الشأن الأوكراني، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن كييف خططت لاستفزاز في مصنع للنفط والدهان في سلافيانسك من خلال تفجير حاويات تحتوي على أكثر من 120 طنا من الهكسان السام. وقال مدير مركز إدارة شؤون الدفاع التابع لوزارة الدفاع الروسية ميخائيل ميزينتسوف إن الغرض من الاستفزاز هو اتهام الجيش الروسي مع تغطية واسعة لاحقة في وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية وفقا لسيناريو تم وضعه مسبقا. حول هذا الموضوع قال أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية السياسة في معهد إم جي مو الروسي الحكومي هنري سردريان لسبوتنيك:
هذا هو الأسلوب المثالي الذي يتبعه خصومنا الغربيون. لقد اتهموا سابقا الرئيس السوري بشار الأسد باستخدام الأسلحة الكيماوية، يتبعون نفس السيناريو في أوكرانيا. لا يمكن لأي أحد عاقل بأن يصدق بأن روسيا يمكن أن تقوم باستخدام أي أسلحة كيماوية هناك، لأن روسيا هي الطرف المتقدم عسكريا على الأرض وقريبا ستدخل إلى سلوفيانسك، ولأنهم يدركون هذه الحقيقة يحاولون ضرب مرافق البنية التحتية لمصانع فيها مواد كيماوية كي تنتشر هذه المواد الخطيرة على كامل الأراضي التي تستعد القوات المسلحة الروسية لدخولها بمشاركة قوات لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، لكن قواتنا كشفت هذا المخطط، وسيكون من غير المجدي استهدافنا بهذه الطريقة الحمقاء التي ستؤدي إلى موت الكثير من المدنيين. وضع القوات الأوكرانية من سيء إلى أسوأ، ولذا يلجأون إلى استفزازات يمكن اعتبارها إرهابية. من الذي عادة ما يلجأ إلى الإرهاب؟ الجانب الذي لا يمكن أن ينجح في ساحة المعركة. هنا يتصرفون مثل الإرهابيين. تدور الآن حرب معلومات واسعة النطاق ضد روسيا من الغرب، بما في ذلك في قطاع الإنترنت للناطقين بالروسية. إنهم يعيشون في عالم من حقائقهم الخاصة المزيفة، حيث ستخسر روسيا بكل تأكيد، هذا ما يروجونه عبر الإنترنت، حيث سيكون كل شيء سيئا للغاية بالنسبة لروسيا. يبقى فقط أن نفهم عدد الدول التي تسعى إلى تقسيم روسيا. هناك دول تروج إلى أنه لا يجب أن يكون للروس دولة. لقد تم بالفعل التخلي عن مثل هذه الأطروحات المعادية للروس، والتي تقضي بأنه يجب تقسيمهم إلى بعض القوميات الصغيرة.
استمعنا إلى تعليق عميد كلية السياسة وأستاذ العلوم السياسية في إم جي مو هنري سردريان. إلى ذلك حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا من أن أي محاولات من قبل كييف والاتحاد الأوروبي لتحقيق نصر في أرض المعركة والهجوم على الأراضي المحررة في دنباس ستقودهم مباشرة نحو الهاوية. وقالت زاخارفا تعليقا على تخصيص الاتحاد الأوروبي مبلغا بقيمة 500 مليون يورو كمساعدات عسكرية لكييف إن الاتحاد الأوروبي واصل الاستثمار في المزيد من الأعمال العدائية عبر إمداد الأوكرانيين بالأسلحة والمعدات العسكرية، معتبرة أن الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن الفساد الكامل الذي يتملك سلطات كييف بمواصلة إمدادها بالسلاح.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
وإلى ملفنا التالي، والذي هو عن العلاقات التركية المصرية واحتمال عودتها إلى سابق عهدها، إذ أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لا مانع من إقامة اتصالات ولقاءات على مستوى رفيع مع مصر، معتبراً أن لقاءات تحسين العلاقات مع مصر مستمرة ولا عوائق كبيرة تمنع ذلك. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس. أهلا بك دكتور.
أهلا بك يا أستاذ نادم، وأهلا بمستمعيك.
يعني أبدأ من هذه التصريحات للرئيس التركي، يقول بأنه يجب إقامة علاقات واتصالات بناءة على أعلى مستوى مع مصر، فجأة تصريحات تركية إيجابية باتجاه مصر، ما السبب برأيك؟
طبعا يعني تركيا بتعمل في الأونة الأخيرة على تغيير سياستها تجاه الدول الكبرى صاحبة النفوذ في المنطقة العربية، يعني هنقول أن مصر والإمارات والسعودية باعتبارهم أكبر دول، يعني كانت هناك تغير كبير من قبل تصريحات الرئيس التركي والرئاسة التركية في محاولة لكسر العزلة اللي فرضتها سياسة الرئيس التركي التصادمية على بلاده. يعني هو الآن يسعى لفتح صفحة جديدة والعمل على تجاوز بلاده للأزمة الاقتصادية الطاحنة، يعني تغير كبير على واقع الأرض بتؤكد على أن هناك نوع من أنواع التغير النوعي وليس الكل في سياسات تركيا تجاه المنطقة العربية. يعني كان في زيارة هامة جدا للرئيس التركي إلى الشقيقة الإمارات بعد أكثر من 9 سنوات، و أيضا يعني كانت هناك زيارة هامة إلى المملكة العربية السعودية. ولكن الوضع في مصر هو وضع متغير، يعني مختلف جدا، لأن العلاقات المصرية التركية هي علاقات متشابكة، يعني لم تأتي بجديد، يعني أعقد بكثير، خاصة وأن الملفات المعقدة بين الدولتين تنذر أنه حتى هذه التصريحات لابد من تنفيذها.
ما أهم هذه الملفات المعقدة؟ يعني أفهم من كلامك أنه مصر ليست مستعدة لأي علاقات قبل الحديث في هذه الملفات المعقدة.
بالفعل، ولا بد أن تكون هناك دلالات على حسن نية الإدارة التركية، يعني تركيا هي من بدأت الحرب السياسية على مصر وعليها أن تقدم الترضيات. يعني إذا أرادت كسر الحاجز بين البلدين، القاهرة ليس لديها أي مانع، ولكن لابد أن تثبت بالفعل لا بالقول أنها لديها رغبة وإرادة سياسية تركية إلى عودة العلاقات.
ما أهم الملفات المعقدة دكتور؟
يعني طبعا ملف ترسيم الحدود البحرية، يعني أردوغان بيريد أن يفرض صيغة معينة على هذه الجزئية تحديدا تتعارض مع المبدأ السائد في شرق المتوسط، وأيضا ملفات سوريا وملفات ليبيا، التدخل الكامل، وأيضا يعني التعدي التركي على الشقيقة العراق. كل هذه الملفات لم تؤتي الإدارة التركية بجديد فيها، بل على العكس تزداد انغماس الإدارة التركية في التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، في ظل أن هناك متغيرات تجعل أردوغان يسعى بكل قوته إلى عودة العلاقات مع مصر.
وهذه هي النقطة، يعني يهرول باتجاه مصر، هذه هي النقطة، وخاصة بعد الاعتداء على العراق كما ذكرت. يعني حضرتك قلت بأنه الاعتداء على العراق كان مرفوض ومصر نددت بشدة، بعد بيومين فقط أردوغان يدلي بهذه التصريحات.
هذه نقطة مهمة جدا، وإحنا شاهدنا في شهر يونيو الماضي حجم الزخم العربي الكبير التي شهدته القاهرة. يعني إحنا بنتكلم رؤساء 4 دول أتوا إلى القاهرة، وكان من ضمنهم الرئيس القطري، الأمير القطري، وده بيؤكد على أن هناك ضعف في الموقف التركي، خاصة أن التقارب القطري المصري يضعف الموقف التركي بشكل واضح. وبعدها شاهدنا زيارات للرئيس السيسي إلى سلطنة عمان والبحرين، ثم القمة العربية الأمريكية، واختتمت سلسلة هذه اللقاءات بزيارة أول أمس لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مما يدل على أن هناك عمقا استراتيجيا كبيرا تقوم به الدولة المصرية، وأصبح الموقف المصري السياسي قوي جدا، مما يجعل أردوغان يعيد حساباته. وهذه النقطة تحديدا، التقارب المصري الروسي تحديدا، خاصة وأن العلاقات الروسية المصرية علاقات استراتيجية يعني على كل المستويات وعلى كل الصعد في كل الملفات، وهناك تقارب كبير بين مصر وروسيا، وهو ما يؤرق الجانب التركي الذي يريد ألا يكون خارج المنظومة الدولية التي تتم صياغة معادلة جديدة لها الآن.
نعم بالفعل، يعني وبالحديث عن هذه المنظومة الدولية والتقارب المصري الروسي، يخيف أردوغان حسب حضرتك ما قلت، يعني ما أهم الملفات التي تخيف أردوغان من هذا التقارب المصري الروسي؟
أولا مصر لاعبا محوريا رئيسيا في منطقة الشرق الأوسط، يعني مثلا على سبيل المثال من الممكن جدا إذا تعاونت روسيا مع مصر في كل الملفات العربية، وعلى رأسها الملف السوري الذي يستغل أردوغان لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة من قبل روسيا، لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة تحققها على الأرض لصالح الدولة التركية. وأيضا يعني كان هناك خذلان كبير بعدما يعني ضعف الموقف التركي بشكل كبير، وأصبحت تركيا بين شقي رحى، ما بين روسيا من ناحية وما بين أوكرانيا من ناحية، والموقف الذي يعني على الحياد ولا يظهر أنه يعني يميل إلى طرف على حساب الطرف الآخر، سواء يميل إلى أوكرانيا أو يميل إلى روسيا، وبالأخص أن تركيا تريد أن تحقق أكبر المكاسب الممكنة، وبالتالي ملف أوكرانيا وروسيا وأيضا الملف السوري، التعاون المصري المهم فيما يخص الملف السوري، وظهور مصر القوي والدعم العربي الكبير للدولة المصرية وللملفات العربية، ووجود موقف قوي عربي موحد، بالإضافة إلى أن كلمة سيرجي لافروف لم تكن فقط لزيارة الدولة المصرية، ولكنه ألقى بكلمة أمام جامعة الدول العربية، في ظل أن هناك علاقات وثيقة وقوية ورسخة ثابتة بين روسيا وكافة الدول العربية، مما يضعف موقف أردوغان، لأن هذا التحالف تحالف استراتيجي قائم على ثوابت ودعائم قوية.
طيب دكتور، هذا التحالف الاستراتيجي ألا يخيف تركيا في أفريقيا؟ يعني تعلم حضرتك بأنه تركيا تدفع بكل قوتها للاستثمار في ليبيا وأيضا في أفريقيا بشكل عام، وأن يكون لها موطئ قدم في القارة السمراء. اليوم لافروف من مصر إلى باقي الدول الأفريقية ويقول بأنه مصر أهم شريك لنا في القارة السمراء، ألا يخيف ذلك أيضا أردوغان برأيك؟
يعني لما نقول أن قبلها بيومين وضع الصبة الخرسانية الأولى لمحطة الضبعة النووية، واللي تقوم أكبر شركة روسية بتنفذها في مصر، لما نقول أن في شراكة استراتيجية قوية جدا، لما نقول أن حجم الاستثمارات الروسية في أفريقيا هي تتعدى 20 مليار دولار، منهم 7 مليار دولار في الداخل المصري.
صحيح.
باعتبار أن روسيا تنظر إلى مصر وهي بوابة رئيسية لفتح الاستثمارات الروسية في أفريقيا، في ظل التعاون الكبير والزخم الكبير بين مصر وروسيا، وهي علاقات لا يمكن أبدا لأي قوة مهما كانت أن يتم إخفالها، وبالتالي روسيا وتقدمها بالتعاون مع مصر في قارة أفريقيا يؤرق بشكل كبير جدا أردوغان، الذي رمى بكل استثماراته في الدولة الليبية ويريد ألا يخرج من ليبيا، أيضا في الصومال وفي غيرها من الدول التي تريد تركيا أن تحقق أكبر استفادة ممكنة منها، وهذه الاستفادة تأتي تحت هدف واحد، وهو عدم تحقيق الاستقرار في هذه الدول، لأنه كلما استقرت هذه الدول يعني كانت لا وجود للدولة التركية ولا استثماراتها في الدول التي تعاني من نزاعات داخلية، وهو ما يلعب عليه أردوغان بشكل واضح وصريح، وبالتالي التكاتف والتوافق المصري الروسي من الممكن جدا أن يحقق المعادلة الصعبة في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي للقارة الأفريقية، باعتبارها قارة بكر خاصة بعد توقيع الاتفاقية القارية الحرة بحجم استثمارات 3.4 تريليون دولار، وبتخدم حوالي 1.3 مليار شخص داخل القارة الأفريقية. من الممكن جدا أن يكون هناك نصيب كبير للدولة المصرية والروسية في التعاون وتحقيق آفاق أرحب وتعزيز العمل المصري الروسي داخل القارة الأفريقية لتحقيق الاستقرار المنشود لشعوب القارة الأفريقية التي في ظني وتقديري تحتاج إلى ذلك. أيضا التعاون في مجال مكافحة التغيرات المناخية باعتبار أن روسيا ستدعم مصر دعما كبيرا عندما ستستضيف كوب 27 في نوفمبر القادم، والتعاون المصري الروسي في كل المجالات.
نعم، المستشار السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
لازلتم تستمعون إلى برنامج بلا قيود.
نختم من إيران وعودة العلاقات مع الكويت والتحضير لزيارة قريبة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إلى الكويت. وقال السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني إن عبد اللهيان سيجري مباحثات خلال الزيارة مع المسؤولين الكويتيين حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من طهران المحلل السياسي مستق بور. أهلا وسهلا بك سيد مستق. يعني أبدأ من هذه العلاقات، اليوم وزير الخارجية الإيراني يتحضر لزيارة الكويت والبناء لمستقبل جديد في العلاقات، ما أهم الملفات المطروحة والتي يجب أن يتفاهم عليها الجانبين؟
نعم، شكرا، تحياتي لكم ولمستمعيكم. طبعا هذه الزيارة هي زيارة مهمة يعني بالنسبة إلى البلدين، يعني برغبة إيران، إيرانية تحاول يعني خلال هذه الزيارة أن تثبت يعني مصداقيتها وأن تثبت رغباتها الحسنة ومساعيها الإيجابية تجاه جيرانها، خاصة دولة الكويت التي ترتبط بها بعلاقات متميزة. الكويت طبعا كانت هناك محددات وكانت هناك محفزات أيضا في هذه العلاقة، يعني بحكم الكويت في بعض الأحيان تخضع يعني لضغوط خارجية خاصة من كتلة الدول الخليجية السعودية وأيضا من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر الغربية، ولكن رغم ذلك اتبعت يعني سياسة حكيمة تجاه إيران، وبالتالي إيران اليوم وفي ظل مساعيها لإنشاء جسور ومد جسور مع جيرانها هي بادرت يعني إلى تعزيز علاقاتها مع الكويت. يعني أهم التسارات يعني وأهم الأجندات التي يمكن أن تطرح يعني بين البلدين، طبعا في البداية يعني هناك جانب الاقتصادي وجانب المتعلق بالعلاقات الثنائية والتواصل بين البلدين. أنت تعرفين يعني الكويت وإيران لا يملكان يعني حدود برية مباشرة، ولكن يطلان على الخليج وعلى هذا المجال الحيوي المهم، ويشتركان أيضا في حدود بحرية زاخرة بثروات الطبيعية، وهذا ما يزيد العلاقات عمقا أكثر ويدفع بالبلدين لاستثمار هذه الثروات وفي ظل التعاون بينهما. وأيضا هناك يعني علاقات اجتماعية، هناك علاقات شعبية بين البلدين. نحن نعلم هناك عدد كبير من الإيرانيين توجهوا إلى الكويت وحصلوا على الجنسية الكويتية وهم يقيمون هناك، وهناك عدد كبير، نسبة كبيرة من الشيعة أيضا متواجدين في الكويت ويزاولون التجارة والاقتصاد، لديهم وضع جيد يعني في ظل السياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة الكويتية خلافا لبقية الحكومات تجاه هؤلاء الشيعة، وبالتالي هذا العنصر أيضا يلعب دور إيجابي في تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. هناك قضايا تتعلق يعني بالتجارة، موضوع التصدير، موضوع الاستيراد، موضوع إعادة الاستيراد. الكويت وقفت إلى جانب إيران حتى في فترة الحظر، يعني في الحظر المفروض عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والدوائر الغربية، وأبقت على العلاقات خاصة التجارة البينية، التجارة الحدودية، التجارة المائية، هذا شيء هو مستمر، وبالتالي يتطلب أن يكون هناك تنظيم وتهذيب وتشديد بهذه العلاقة. هذه أيضا في دائرة الاهتمام، وأيضا هناك خلافات يعني فيما يتعلق بالبئر الغازي والنفطي الدرة الذي تشترك فيه إيران والكويت وربما السعودية. وهناك اتفاقيات كانت معقودة بين إيران، ربما هناك خلل يعني في تنفيذ هذه الاتفاقيات، وبالتالي هذه الزيارة هي سوف تحاول أن تعيد الأمور إلى نصابها.
نعم، يعني هل يمكن أن تكون الكويت مستقبلا هي بوابة للمصالحة بين إيران وباقي دول الخليج، أو كما ذكرت حضرتك مد جسور للصداقة؟
فعلا يعني الكويت هي مرشحة، وهي طيلة هذه الفترة هي كانت بوابة حقيقية، يعني الموقف الكويتي كان موقفا ملائما وموقفا إيجابيا، يعني يبحث على الارتياح لدى الجانب الإيراني. الكويت لم تتخذ يعني قرارات أو لم تتكيف مع العقوبات الأمريكية، وحتى لم تتكيف مع نبرة الضغط الخليجي على إيران، وهذا يعود يعني أعتقد هناك جذور تاريخية، يعني منذ استقلال الكويت عام 1961 يعني إيران كانت أول دولة احترفت بها وفتحت سفارتها هناك، وأيضا عندما هاجم يعني أعود بالذاكرة إلى ما قبل الثورة، حتى في عام 1973 كان هناك هجوم عراقي على مراكز حدودية كويتية، بعد أن كان يطالب يعني الرئيس العراقي السابق عبد الكريم قاسم نظام الكويت، أيضا إيران وقفت إلى جانب الكويت وأعلنت استعدادها لإرسال قوات عسكرية إلى هناك لمساندة الكويت. بعد انتصار الثورة في 79 أيضا من الشيخ الفقيد صباح أحمد الجابر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي، وأيضا كان أول مسؤول رفيع المستوى من منطقة الخليجية يزور إيران، واعترفت الكويت رسميا بالنظام الإيراني الجديد. وعندما اندلعت الحرب العراقية الإيرانية دعمت إيران يعني الغزو العراقي، أقصد يعني وقفت إيران إلى جانب شقيقتها الكويت. هناك يعني منعطفات إيجابية فيما يتعلق بالعلاقات، يعني خلال فترة تولي الرئيس خاتمي رئاسة الجمهورية أيضا هو كانت هناك مساعي جادة جدا على كل هذه المعطيات، وكل هذه الأمور هي مؤشرات تدل بوضوح على أن إيران فعلا هي تستفيد من الكويت كبوابة. الكويت يعني دائما وقفت يعني حتى في الاجتماعات الإقليمية وقفت يعني جانب الحياد، وحاولت أن يكون هناك التصالح وأن يكون هناك حوار بناء بين ضفتي الخليج الفارسي.
شكرا جزيلا لك المحلل السياسي والخبير بالشأن الإيراني مصدق بور، كنت معنا عبر الهاتف من طهران، شكرا لك على هذه المداخلة.
أهلا وسهلا بكم.
بالملف الإيراني الكويتي نختم حلقة اليوم من بلا قيود، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com وأيضا قناتنا على تيليجرام. ألقاكم غدا في حلقة جديدة.